السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير عليكم. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة تعريفية بدورات بناء طالب العلم. كنت قبل ذلك بينت مقدمات عن دورات بناء طالب العلم، لكني أحببت أن أعيد هذه المقدمات لأبين فيها مجموعة أمور تسهل على الطالب الذي يريد أن يتابع معنا هذه الدروس، واخترت أن تكون من خلال عناصر محددة. هنتكلم إن شاء الله عن فكرة الدورات، ونتكلم عن المستهدف وعن الأهداف العامة للدورات، ثم الأهداف الخاصة لكل دورة، والبرنامج العام للدورة، ثم العلوم المختارة التي سنطبق عليها الدراسة. بعد ذلك نتكلم عن برنامج علوم الحديث وهو الخاص بهذه الدورة الحالية. نتكلم فيه عن دورات علم المصطلح ودورات علم الرجال ودورات علم علل الحديث، ثم الحديث عن مصادر السنة الذي نتكلم فيه عن تخريج الحديث وغير ذلك مما يتعلق بها، وأخيرا نتكلم عن مراحل دراسة علوم الحديث معنا وباقي الدورات إن شاء الله. بقول أن من خلال تدريسي لعدد كبير جدا من الشباب من جنسيات مختلفة، كنت بحاول أرصد الأسباب اللي بتخلي الشباب يمل من طلب العلم، أو لا يشعر بقيمته، أو يترك طلب العلم عند أول عائق يمر به، أو ما هي الأسباب التي تجعل الطالب يبقى زمنا طويلا يدرس ويتعب لكن مع ذلك لا ينجز شيئا ذا بال، يعني يقعد مدة كبيرة جدا وهو ما عملش أي شيء. وكنت حكيت قبل ذلك للشباب أن أنا جاء بيتي شخص كان يطلب العلم قبلي بعشرين عاما، وخبط على باب البيت. كنت أنا ساعتها بتعلم في بلد معينة، وقال لي ممكن أتكلم معك شوية حسين؟ فقلت له تفضل. قال لي والله أنا قاعد يبكي بكاء شديد جدا، وقال لي أنا ما عملتش أي شيء بقالي أكتر من عشرين سنة. هو ده كان بالنسبة لي يعني شيخ وطالب علم قوي. قال لي والله أنا بقالي تقريبا عشرين سنة متفرغ تماما لطلب العلم، وهناك من يدعمني لطلب العلم وجنب المكتبة والمشايخ، ومع ذلك لم أحصل شيئا. هو نفسه حاسس أنه مش ماسك حاجة بإيديه. المشكلة دي موجودة كتير 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 جدا من شباب أنا قابلتهم، وشباب راسلوني كتير جدا على كل وسائل التواصل تقريبا. من هنا جاءت فكرة دعم طالب العلم، بناء طالب العلم وتكوين طالب العلم، حتى يتحول الدرس العلمي من عبء وملل إلى فرحة وقرة عين، وحتى يتحول الدرس العلمي إلى قربة إلى الله وليس وسيلة للفت الأنظار أو لجذب الناس أو لتصدر المجالس، حتى يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياتك وليس أمرا ثانويا يعطى فضول الأوقات. كذلك حتى يتحول طالب العلم من مجرد شخص مستهلك مستمع متلقي إلى شخص منتج وفعال ومشارك في الدرس. أيضا حتى يتحول تقييم الطالب لنفسه أو تقييم المؤسسات للطالب من مجرد قياس مدى حفظه وتسميعه لما تلقنه إلى مدى خلقه وسلوكه وعقله ونظره وحواره ومناقشته، حتى يتكون الطالب، لأن طالب العلم يا شباب هو مجموعة من المهارات. فإحنا عندنا تكلمت قبل ذلك عن هذه الرباعية: القلب السليم والعقل الحكيم والخلق الحسن والجسم القوي، والمعرفة الصحيحة هي التي تتوج هذه الأمور. فينبغي أن تكون متصورا لمنظومة النجاح، يعني أنت كطالب علم لا تحتاج فقط المعلومة، المعلومة تحتاج إلى قلب سليم وعقل حكيم. مهما كانت المعلومات صحيحة، إذا لم يكن الإنسان عاقلا ذا قلب سليم ذا خلق حسن لا تثمر هذه المعلومة. بينما الشخص اللي عنده معلومات قليلة مع قلب سليم وعقل حكيم يمكن أن يحسن استثمار هذه المعلومات وينفعه الله به. وتكلمنا كثيرا عن فكرة معوقات طالب العلم، تقريبا ذكرنا أكثر من 32 معوق يحول بين طالب العلم وتحقيق ثمرة العلم. تجدون إن شاء الله هذا الشريط موجود على قناة يوتيوب، في أخ جزاه الله خيرا وضع يعني عمل قناة ووضع فيها الدروس التي نأخذها على فيسبوك وغيره. إذن يا شباب، الفكرة هي كيف يتحول طالب العلم من السطحية إلى العمق إلى التأصيل؟ كيف يتحول طلب العلم من مجرد شيء ثانوي تعطيه فضول الأوقات إلى قيمة مركزية في يومك؟ كيف تتحول مقاصد الطلب؟ كثير من الناس يربط الطلب بوجود الثمرة، فيشعر مثلا هو بقي له مدة كبيرة يدرس ومع ذلك لم يحصل شيئا كبيرا فيترك طلب العلم، أو أنه بقاله كتير جدا من الشباب قال أنا بقالي كتير بدرس ومحدش بيطلب مني دروس، ولما ما بعرفش أخطب جمعة أو ما بعرفش أدي درس فهو فترك طلب العلم. ليه؟ لأنه بيربط طلب العلم بشروط وهمية، كل هذا ليس صحيحا. شبهه بالضبط شخص آخر بيربط طلب العلم بوجود الأدوات والإمكانات، يريد أن يكون يطلب العلم مع أكبر المشايخ، ويريد أن يكون عنده مكتبة كاملة وعنده مثلا لابتوب وعنده أدوات ومكتب. لا، كل هذه شروط وهمية وكل هذه آثار وهمية يربط بها الطالب نفسه ثم تكون عائقا له في الاستمرار على طلب العلم. طلب العلم عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلابد أن تستحضر هذا وأنت تتعلم، طلب العلم عبادة وفقط، إذا كان معه بعد ذلك أن تنفع الناس فبها ونعمت، لكن ينبغي أن يكون مقصودك الأصلي هو أن تنتفع أنت بطلب العلم، أن تزكو نفسك بطلب العلم، أن تزيد معرفة بدين الإسلام، أن تزيد معرفة بالوحي وبكل ما يعينك على معرفة وفقه الوحي. فبالتالي يا شباب لابد أن تصحي في نفسك هذه المقاصد. ليه؟ لأن هذه المقاصد هي المحركات على الاستمرار. أنا اتكلمت قبل ذلك يا شباب عن فكرة الفرق بين الدافع والرغبة والإرادة وبين العزم. الإرادة يا شباب، الإرادة والمحبة والرغبة والدافع هذه شرارة مؤقتة، واضح؟ لكن الذي يبقيك على الطريق بإذن الله هو العزم، أن يكون عندك تصميم ويقين، ولن يأتي لك هذا العزم والتصميم إلا إذا كنت متصورا لقيمة ما تطلب. فإذا كنت أنت تربط طلب العلم بمقاصد خطأ، أو تربط استمرارك على طلب العلم بشروط وهمية، أو لا يكون طلب العلم في قلبك راسخا، عند أول مشكلة ستترك طلب العلم، عند أول محنة، عند أول ضائقة، عند أول خطأ ستترك طلب العلم، واضح؟ فلذلك الشباب احنا حتى بنسمي ده في مصر تظبيط الشغل أهم من الشغل، المقدمات أهم من الطريق. انت لما بتظبط بيكون معاك الشنطة، انت مسافر مثلا، عرفت الطريق اللي انت عرفت البلد اللي انت رايح، واخدت معاك الشنطة فيها الزاد الاكل والشراب والكلام ده كله، تمام؟ وقفت على الطريق ومعاك العربية جاهزة وسليمة كده، تمام، الباقي سهل. لكن انك انت تبدأ في الطريق من غير ما تفهم، من غير ما تتصور منظومة طلب العلم، ولا ما هي علوم الشريعة، ولا فروع علوم الشريعة، ولا الأبواب تحت كل فرع، ولا مراحل الطلب، ولا غايات الطلب ومقاصد الطلب وغاية كل مرحلة، يبقى أنت كده مشوش مشتت، واضح؟ ممكن للشباب اللي هم عايزين يتصوروا أكتر هذه الفكرة يراجعوا درس معوقات طالب العلم، درس لمدة ساعتين موجود على يوتيوب على قناة اسمها بناء طالب العلم، وهتلاقوه باسمي، تجدون إن شاء الله الدرس، ممكن حد يضعه في الرابط. نبدأ شباب نتكلم عن العصاية، نبدأ نتكلم عن المستهدف من دورات بناء طالب العلم، يعني من هو الشخص الذي أوجه له خطابي في دورات بناء طالب العلم؟ الشخص المستهدف هو كل طالب علم يحب العلم ويريد أن يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياته، يعطيه أفضل الأوقات ويهتم به ويراجع ويدرس ولا يتوقف فيه عند حد معين. هذا الطالب يمكن أن يكون بادئ من الصفر، يعني ما عندوش أي خلفية، واضح؟ وممكن يكون الطالب قطع شوطا لكنه مشتت ويريد أن يركز نفسه، ويمكن كذلك أن يكون الطالب عنده مدة كبيرة يدرس لكنه يريد أن يهتم بالمواد التي نركز عليها في هذه الدورات. فبالتالي الطالب المستهدف نريد فيه خصلتين: الأولى أن يكون طلب العلم عنده قيمة مركزية في حياته، يعني يكون بيحب طلب العلم. هل معنى كده شباب أنه لازم يكون متفرغ؟ لا، مش لازم يكون متفرغ. ده الخطأ المشهور جدا، أن كتير من الشباب ينتظر التفرغ وينتظر الكفالة وينتظر المشايخ الكبار وينتظر المكتبة والكتب. لا، نحن نريد أن يكون طلب العلم يمثل جزءا من يومك، لكنك تحب طلب العلم وتريد أن تترقى في طلب العلم. واضح؟ فهذه هي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية الجد، يعني فعلا يكون الموضوع عندك مش مجرد وقت تعطيه لطلب العلم، لا، لابد أن يكون عندك عزم وهمة وقوة وجلد في طلب العلم. لماذا؟ لأن العلوم التي ندرسها والكتب التي ندرسها ليست كتبا ثقافية تعطيك فرشة عامة تعرف شو يعني تعرف فيها النتائج التي وصل إليها أهل العلم. لا، نحن يا شباب نريد أن يتعلم الطالب كيف وصلنا إلى النتائج، يعني نكون في الطالب مهارات طالب العلم، كيف يقرأ، كيف يفهم، كيف ينظر في مسألة، كيف يجمع الأدلة في باب، كيف يجمع الأقوال، كيف يفهم الدليل ووجه الاستدلال، كيف يعرف الأصل الذي بنيت عليه المسألة، كيف إذا وصل إلى نتيجة كيف يحسن تقريرها وعرضها ورد الشبهات عنها وكشف الاعتراضات عليها، منظومة لطلب العلم. فبالتالي يا شباب نحن هنا لا ندرس النتائج. لا أكلمك مثلا عن أن الإيمان قول وعمل، أو أن الحديث هو الحديث المسند الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، أو أن الواجب هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. يعني لا أعطيك تعريفات أو نتائج، وإنما نريد أن نتعلم كيف وصل الأئمة إلى هذه النتائج. لذلك الدورات اسمها بناء طالب العلم وتكوين طالب العلم. البناء العلمي لا يعنى بالنتائج وإنما يعنى بالمقدمات، كذلك لا يعنى بالنتائج وإنما يعنى بالمهارات. أنا شبهت لكم قبل ذلك شباب أن طالب العلم هذا بالضبط مثل البناء، مثل لاعب كمال الأجسام، تكلمنا عنها كثيرا. لاعب كمال الأجسام بيضع صورة أمامه لبطل من الأبطال، البطل ده عنده مثلا 120 عضلة مثلا في جسمه، مثلا عنده عضلات البطن وعضلات الدراعات والرجلين والفخذ ومش عارف ايه. كل يوم هو رايح يتدرب بيتدرب على عضلة معينة، فهو متصور للصورة الكاملة وعارف ماذا عنده منها وماذا ينقصه وكيف يحصله. كذلك بناء طالب العلم يتصور البناء الكلي لطلب العلم الذي يريد أن يصل إليه، ويتصور المقاصد والغايات والفروع، وتحت كل علم من العلوم يعرف الأبواب ويعرف الفروع الملحقة به، وتحت كل باب يعرف المسائل، وتحت كل مسألة يعرف أهم الأدلة وأهم القواعد. هذا النسق العلمي يا شباب هو الذي ينقل الطالب من السطحية ومرحلة الثقافة إلى التأصيل وميدان التخصص. فبالتالي شباب الشخص الذي يريد أن يعرف معلومات عامة عن العلوم، يعني يدرس شوية في السيرة شوية في الحديث، يعرف يعني إيه العلمانية يعني إيه الليبرالية، الأشياء هذه اللي هي المعلومات السطحية، هذه الدورات ستكون صعبة عليه. لماذا؟ لأن هذه الدورات مقصودها الأصلي هو استقراء تراث الأئمة المحققين في مختلف أبواب الشريعة، استقراء تراث الأئمة المحققين في مختلف علوم الشريعة. كتير من الشباب للأسف في الفترات الأخيرة بالذات بعد انتشار وسائل التواصل أصبح طلبه للعلم عكسيا، بدل ما يدرس علوم الشريعة عن طريق كتب أهل العلم في كل باب من الأبواب أصبح يهتم أكثر بوسائل التواصل الاجتماعي ويعيش عليها ويعيش على المعلومات الجاهزة التي يأخذها، وإن كانت كثيرة الفائدة وكثيرة النفع وتختصر كثيرا على الطالب، ويعيش أيضا على المختصرات والأبحاث المعاصرة. أنا وجدت كثيرا جدا مكتبات لطلاب علم بيدرس تقريبا بقاله 7 سنوات أو 8 سنوات، مكتبته كاملة أبحاث، أبحاث علمية جيدة، لكن ليس عنده كتب من تراث الأئمة المحققين، لا عنده كتب في التفسير ولا في علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا الفقه ولا اللغة، عايش على مختصرات وكتب معاصرة وأبحاث ورسائل دكتوراه مع نفعها لم تكن أبدا لينبل بها الطالب ويترسخ ويتأصل لأسباب كثيرة جدا، منها أنها تعطي المعلومة جاهزة مرتبة فيتعود الطالب على البلادة والحصول السريع على النتيجة، وهذا حدث بالفعل. كثير من الشباب اللي درست ليهم في معاهد أو في دورات أو في مراكز إسلامية سواء في مصر أو في تركيا أو في المغرب أو في دول أوروبا، أجد الطالب اللي تربى على الأبحاث المعاصرة لما ندرس مع بعض مثلا كتاب الرسالة أو كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية أو تفسير الطبري أو ندرس مثلا مغني اللبيب لابن هشام، نريد أن نقرأ أو نطالع كلام الأئمة، يجد فيه صعوبة بالغة. ليه؟ لأنه لم يتعود على هذه اللغة، تعود على عنوان الكتاب، مقدمة للكتاب، بعد ذلك فهرس الكتاب، بعد ذلك المسألة، تحتها الأقوال، الأدلة، وجه الاستدلال، النتيجة، الشبهات، كلام مرتب. فهو لم يتعود على لغة العلماء، لغة العلم، أصبحت المعلومة عنده جاهزة، يريد أن يعرف بسرعة، بسرعة خلصني. فلو أنت طلبت منه أنه يفكر عشان يكتشف هو المعنى ويخرج بالنتيجة، لا تجده يفرح بذلك ولا يسعد به، وإن كان كثير منهم ولله الحمد بدأ يفكر تفكيرا صحيحا بعدما مارس ذلك عمليا ووجد آثاره. إذن يا شباب، هذه الدورات فكرتها هي كيف ينتقل الطالب من التشتت، إلى وضوح الهدف، كيف ينتقل الطالب من السطحية إلى العمق، من الثقافة إلى التأصيل، من الاعتماد الكلي في الدراسة على كتب المعاصرين والأبحاث رسائل الدكتوراه وغيرها وما يكتبه الناشطون وطلاب العلم على فيسبوك، إلى دراسة تراث الأئمة المحققين وتعلم لغة العلم ومهارات العلم وأبواب العلم من كتبها الأصلية. فعندنا أهداف كثيرة جدا، أرجو أن أكون أعطيت فكرة عن هذه الدورات. نتكلم الآن عن البرنامج. اخترت لكم أن تكون هذه الدورات يا شباب هي 3 دورات كبيرة. الدورة الأولى تكون نموذجا لاستقراء تراث الأئمة المحققين في باب من أبواب العلم، واخترت الإمام ابن تيمية رحمه الله أن ننتقي من تراثه، وإن كان كل تراثه عظيما وقويا ويساهم بشكل رئيس في تكوين طالب العلم من حيث مهارات الطلب ومن حيث التعلم، البحث العلمي والنظر والنقاش والحوار والعرض والاستدلال والنقد وكشف الاعتراضات والتأصيل، وكذلك ينفعك في جودة المعلومة والتعرف على مسائل العلم وأبواب العلم. اخترت يا شباب أن يكون تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله هو النموذج الذي نأخذه في القسم الخاص باستقراء تراث الأئمة المحققين، وبدأنا بحمد الله تبارك وتعالى قسمنا تراث الإمام إلى أبواب. اخترت أن يكون الباب الأول فيه يخص مسائل عظيمة في الإيمان، نتكلم فيه عن إخلاص العبادة لله وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق وأعمال القلوب، ونتحدث كذلك عن التأصيل العلمي لكل مسألة فيها، وأشهر الأخطاء في هذه الأبواب التي وقع فيها المنتسبون إلى الإسلام. أخذنا بحمد الله في هذا الباب 28 كتاب، تمت بحمد الله تقريبا هي ممكن تكون 300 ساعة سجلناها بفضل الله على فيسبوك، هي دروس مسجلة صوتية كانت مباشرة، وكان فيها طبعا مناقشات، كان الشباب يكتبون على فيسبوك في التعليقات لو في شيء مش فاهمينه كنا بنعلق، فإن شاء الله تكون دروس نافعة، ومعنا إن شاء الله تقريبا أكثر من 100 كتاب أخرى في هذا الفرع، لكننا نقرأ ولله الحمد وننجز، يعني 28 كتاب تقريبا أخذناهم في 3 شهور. فده يعتبر الحمد لله انجاز كبير، لان الشباب اتعودوا ان هم بيدرسوا الكتاب في سنه، وفي واحد حكى لي ان هو درس العقيده الطحاويه اللي هي متن صغير جدا في 5 سنوات، وانا ضد هذه الطريقه، وتكلمت عن خطا هذه الطريقه الذي يجمع الدين كله في كتاب واحد، او يجمع كل المسائل في متن مختصر، او يجمع كل الادله وكل الاقوال تحت نص مختصر في كتاب مختصر، ليس المراد منه الاستيعاب، وانما المراد منه تقديم نتائج جاهزه ينتفع بها المثقف والطفل والإنسان العادي. فحولها كثير من الشراح إلى كتب مركزية في العلم وليست مركزية أبدا. تكلمت أن هذا من أشهر الأخطاء التي تعيق طالب العلم على النبوغ وتبقيه سنوات طويلة فيما حقه أن ينجز في شهر أو شهرين. فالحمد لله يعني قرأنا الكتب كلمة كلمة، ووقفنا معها مسألة مسألة بحمد الله. كان الدرس يعني أحيانا يكون 3 ساعات أو 4 ساعات، ولله الحمد كثير من الشباب انتفع منها، فالفضل لله أولا وآخرا. فهذا هو القسم الأول من الدورات، استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله كتدريب للطالب على كيفية استقراء تراث الأئمة. واخترت الإمام ابن تيمية لأسباب كثيرة ذكرتها في أول شريط، في ثاني شريط من كتاب العبودية، تجدون هذا الشريط مهم جدا جدا. لماذا اخترنا الإمام ابن تيمية لاستقراء تراثه وبدأنا به؟ فهذه هي الدورات الأولى، بدأت بكتاب بمجموعة مسائل ينظمها فكرة الاستقامة، أخذنا تحتها أعمال القلوب وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق، ويأتي معنا كتب كثيرة. عندنا بعد ذلك فروع أخرى، منها مثلا فرع الإيمان، سندرس فيه يعني كتابين لابن تيمية، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وعندنا باب الأسماء والصفات، وعندنا باب القدر وباب النبوات، وبعد ذلك ننتقي من تراثه مثلا في فقه الخلاف كتابا، في أصول الفقه كتابا، وهكذا إلى أن نأتي على عيون تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. ونختم هذه المرحلة بقراءة 4 كتب مركزية للإمام رحمه الله، منهاج السنة النبوية، درء تعارض العقل والنقل، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وأخيرا كتاب بيان تلبيس الجهمية. نسأل الله أن يتم لنا هذه الدورات على خير. الدورة الثانية شباب نموذج، احنا قلنا الدورة الأولى هي نموذج لاستقراء تراث إمام محقق في باب من الأبواب، اخترنا ابن تيمية. الدورة الثانية هي اختيار لمادة من علوم الآلات التي تسمى بعلوم الآلات، واختياري لهذه المادة لأن كثيرا من الشباب يخاف منها ويشعر بصعوبتها، فاخترت أن نبدأ بهذه المادة وهي مادة علوم الحديث. ندرس علوم الحديث بشكل متكامل إن شاء الله. سأتكلم عن مادة علوم الحديث بالتفصيل لأنها هي المادة الرئيسة معنا إن شاء الله، ولكن سأدخل للفرع الثالث من الدورات، وهو التدريب على قراءة المطولات والانتفاع منها. المطولات هي المجموعات الكبيرة، سواء في العقيدة مثلا كمنهاج السنة، أو درء التعارض العقل والنقل، أو مثلا في التاريخ مثل تاريخ بغداد، أو في كتب السنة مثل مسند أحمد، المطولات أو المجموعات العلمية مثل مجموع الفتاوى لعالم من العلماء مثلا. لكني اخترت كنموذج للتدريب على قراءة أو جرد المطولات وكيفية الانتفاع منها مع القراءة السريعة، اخترت كتابا أحبه حبا كبيرا جدا، وهو أحب الكتب إلي بعد كتاب الله وبعد الجوامع الصحيحة، هو كتاب تفسير الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله. اخترت هذا، سيكون نموذجا معنا بإذن الله، نقرأ الكتاب كلمة كلمة، نتعلم كيف نجرد المطولات، كيف نقرأ قراءة سريعة، كيف ننتفع منها ونلتقط الفائدة، كيف نفهم الكلام، ثم أولا كيف نعرف مقاصد الكتاب، وكيف نعرف أبواب الكتاب، وكيف نقسم الكتاب إلى فقرات، وكيف نفهم الكلام ونعرف المسائل التي احتوت عليها الفقرة، وكيف نلتقط الفائدة ونوظفها ونجعلها في مكانها، ما هي العناصر التي نكتبها؟ يعني ونحن نقرأ تفسيرا مثل تفسير الطبري، ما هي العناصر التي نجعلها أمامنا نجمع الفوائد تحتها؟ هذا سيكون تدريبا عمليا متميزا نوعيا لكيفية الانتفاع من تراث الأئمة في المجموعات العلمية الكبيرة. ستكون معنا هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن ربما تكون متأخرة شيئا ما، وربما سنحاول أن نتكلم عن ترتيب البرنامج، لكني الآن سأحاول أن أتكلم بتوسع عن برنامج علوم الحديث، لأن هذا هو الذي سنبدأ فيه إن شاء الله. برنامج علوم الحديث شباب، إحنا اخترنا، إحنا علوم الآلات عندنا هي العلوم التي تساعد على، يعني هي مقدمات لعلوم الغايات. علوم الغايات يعني علم التفسير وعلوم الوحي، يعني التفسير وفهم الحديث النبوي أو فقه الحديث والعقيدة والفقه، هذه يعني نهايات. لكن لا بد أن يكون عند الطالب آلات أو أدوات. هذه الأدوات يا شباب أهمها العلم بلسان العرب، وهذا أوسع بكثير جدا من العلم بالنحو، الفاعل والمفعول والمفعول المطلق. لا، هذه مقدمات تعرف بها قواعد لغوية أو قواعد نحوية. لا، العلم بلسان العرب أوسع بكثير جدا من مجرد النحو، واضح؟ العلم الثاني هو علم مصطلح الحديث، والثالث هو علم أصول الفقه، تعرف فيه ما هي مسائل علم أصول الفقه، وما هي أبواب علم أصول الفقه، وكذلك ما معنى الحكم الشرعي والحكم التكليفي، وتعرف فيه الأدلة التي يرجع إليها في النظر عند كل مسألة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب، الاستقراء، العرف وغير ذلك. تعرف فيه كذلك قواعد الاستنباط وما هي شروط المجتهد وما معنى التقليد والفتوى وفقه الخلاف ومقاصد الشريعة، كل هذه الأبواب. أيضا عندك من علوم الآلات عندك علم أصول التفسير، تتعرف فيه على تاريخ علم التفسير وما هي أصول التفسير، يعني كيف نفسر القرآن وما هي الأدلة في تفسير القرآن، وتعرف فيه على المفسرين، وتعرف فيه عن أنواع التفسير إلى غير ذلك، مما يعينك على أن تفهم التفسير أو أن يكون لك حتى جهد في التفسير. أيضا يدخل في علوم الآلات علم المنطق، تعرف فيه المنطق السوري، لأن كثيرا من الكتب بعد دخول علم الكلام، بعد دخول علم الكلام، أنا طبعا مش شايف أي أسئلة أنتوا بتكتبوها أو أي حاجة، لأن الكاميرا عندي عكسية، فأنا مش شايف أصلا التعليقات، فاهمين يا شباب؟ لكن بعد كده إن شاء الله سأنظر في الفيديو وأحاول أشوف إيه الأسئلة وأجاوب عليها بإذن الله. كثير من الكتب بعد ترجمة علم الكلام أو بعد ترجمة علم اليونان الذي ترجم فيه كتب أرسطو بالذات، كتب الخطابة أو كتب المنطق أو كتب الفلسفة، تأثرت كثير من العلوم الشرعية، على رأسها علم أصول الفقه وكذلك علوم الحديث وعلوم اللغة وعلم التفسير أيضا وشرح الحديث، كل هذا تأثر بعلم المنطق وكتب بلسان المنطق في مراحل زمنية محددة، فصار الطالب ينبغي عليه أن يدرس هذا اللسان اللي هو لسان المناطق حتى يفهم الكلام، وهو أيضا له وجه من النفع، لكن في رأيي أنه يغني عنه دراسة لسان العرب، لا سيما أن الوحي نزل بلسان العرب فلا يحوجك إلى غيره، يعني لا تحتاج أن تدرس غيره حتى تفهمه. المهم أن علم المنطق يعني يحتاج طالب العلم أن يتعرف عليه. اخترت الشباب نموذجا من هذه العلوم كتطبيق لدراسة علوم الآلة دراسة مفصلة. علوم الحديث، علوم الحديث الشباب يمكن أن نقسمها إلى أربعة: علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال هو علم الجرح والتعديل، وعلم علل الحديث، وأخيرا مصادر تدوين السنة. مش عارف خطي واضح ولا لا، بس يعني ده يسهل لكم شوية إن شاء الله. في الدروس اللي جاية في الحديث هيكون عندنا استعمال السبورة، نرسم فيها الأسانيد، نرسم فيها طبقات الرواة، نرسم فيها علل الحديث معينة ونتدرب عليها، ربما إن شاء الله يكون هذا أنشط للدرس إن شاء الله. نرجع تاني يا شباب لفكرة علوم الحديث. الخطة التي سنسير عليها وقطعنا منها شوطا بحمد الله، أن ندرس خليني الأول أتكلم عن كل فرع من هذه الفروع بشكل إجمالي، ثم نتكلم عن مراحل الطلب. علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يا شباب تقريبا هو آخر علوم الحديث، يعني آخر العلوم التي وجدت فعليا من علوم الحديث. ليه؟ لأن هذا العلم حاول أن يكتب مقدمات يجعل لعلوم الحديث علما مختصا. كانت مسائل الحديث تذكر في ثنايا كلام أهل العلم، مثلا يحتجون في مسألة فقهية فيذكرون قاعدة، أو مثلا في كتاب أصولي ككتاب الرسالة ذكر الشافعي جملا من علوم الحديث عظيمة جدا، وهي التي سنبدأ بها في قراءة تراث أئمة الحديث إن شاء الله من خلال كتاب الرسالة وكتاب جماع العلم إن شاء الله. لكن علم مصطلح الحديث صار علما مستقلا، يعني صار علما متكاملا، ثم بعد ذلك أدخل فيه مسائل كثيرة حتى صار علما كاملا متكاملا. يدرس فيه الطالب أمرين رئيسين. الأمر الأول يا شباب هو التعرف على أبواب ومسائل وفروع علم الحديث. يعرف أن في علم الحديث مسألة اسمها نشأة علوم الحديث، أو مثلا طبقات الرواة، أو أنواع الحديث من حيث عدد الطرق، أو أنواع الحديث من حيث الثبوت والرد، أنواع الحديث من حيث مثلا الأسانيد، أنواع المتون، في شيء اسمه الحديث القدسي، الحديث المرفوع، يتعرف على أبواب العلم. الأمر الثاني وهو الأهم التعرف على المصطلحات المستعملة في علوم الحديث. يعني المحدثون يستعملون كلمة مسند أو مرفوع أو مقطوع أو موقوف أو جامع أو سنن أو مستدرك أو مستخرج أو شاذ أو مضطرب أو مطرح أو معضل أو منقطع أو مرسل. ما معنى هذه المصطلحات؟ وهل لها دلالة واحدة أو أكثر من دلالة؟ وكيف نتعرف على هذه المصطلحات؟ هاتان أهم غايتين لدراسة علوم المصطلح. دراسة علوم المصطلح يا شباب احنا عندنا يمكن أن نقسمها إلى مراحل. تراث الأئمة المحققين في علم مصطلح الحديث مثل ما دونه الشافعي في الرسالة وجماع العلم ومقدمة مسلم والتمييز لمسلم وشرح علل الترمذي ورسالة أبي داود لأهل مكة ومقدمات كتب الأئمة مثل مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والعلل لابن أبي حاتم ومقدمة العقيلي في الضعفاء ومقدمة الكامل لابن عدي في الضعفاء وما دونه العلماء كمقدمات للكتب، كذلك مقدمة المجروحين لابن حبان وغيرها من المقدمات. بعد ذلك شباب جاءت نقلة في كتب علوم الحديث. طبعا بيدخل معنا هنا طبعا المحدث الفاصل للرماه رموزي، يدخل معنا كتاب المعرفة للحاكم، يدخل معنا كذلك الخطيب البغدادي وهو يعد نقلة كبيرة جدا في علوم الحديث من خلال كتابه الجامع وكتاب الكفاية في أصول علم الرواية، وله كتب تقريبا في أغلب فنون علوم الحديث. المرحلة الأولى هذه يا شباب توجت بابن الصلاح رحمه الله. الإمام ابن الصلاح صنع كتابا عظيما جدا جمع فيه علم من سبقه، واهتم أكثر بكتب الخطيب البغدادي رحمه الله، وإن كان انتقده في مواضع ستأتي معنا، وكان أحسن ترتيبا منه، وينتفع الطالب من كتابه معرفة أنواع علم الحديث أكثر من كتب الخطيب البغدادي، وإن كان الطالب المتخصص لا يغني عنه كتاب، لا يغني عنده كتاب عن كتاب. ابن الصلاح رحمه الله صنع هذا الكتاب الذي سمي بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح، وإنما اسمه معرفة أنواع علم الحديث. هذا يعد نقطة مفصلية في علوم الحديث، جمع ما سبقه، كل من جاء بعده صدر عنه، فإما أن يختصر الكتاب أو أن يجعله نظما أو أن يستدرك عليه وينتقد فيه مواضع أو يشرحه ويتوسع فيه. ومن أهم الشروح شرح العراقي تقييد والإضاح وشرح ابن حجر والزركشي وغيره من الشروح. بعد ذلك شباب جاءت مرحلة الكتب المتأخرة، وأهمها في رأيي اثنين أهمها. طبعا فتح المغيث هو شرح لألفية العراقي، لكن مش هو ده اللي هنتكلم فيه، نتكلم عن مرحلة جديدة وهي كتب مختصرة. أهمها كتابين في رأيي، الأول المقضى للذهبي والثاني هو نخبة الفكر لابن حجر. دي تعتبر يعني إطلالة يعني مختصرة لأهم المراحل في مصطلح الحديث، سنتكلم عنها بتوسع إن شاء الله. بعد ذلك علم الرجال، يحتاج الطالب في علم الرجال أن يعرف نشأة علم الرجال، علم الجرح والتعديل، ومشروعية هذا العلم، وآداب النقاد، وأخلاق النقاد، وصفة الناقد الذي يعتد بقوله، ومن هم النقاد المعتبرون، وما هي قواعد نقد الراوي، واضح؟ وما هي الألفاظ التي يستعملها الناقد في التعبير عن الحكم عن الراوي؟ ما هي أشهر الكتب التي نرجع إليها في معرفة حال الراوي؟ ثم يأتي التدريب العملي، لابد أن يكون عندك قدر للتدريب العملي تتعرف فيه على كيف تصنع ترجمة شاملة لراوي، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. بعد ذلك علم علل الحديث. علل الحديث إذا كان علم الرجال يختص بالرواة، فعلم علل الحديث يختص بالروايات، نقد الرواية، تتعرف على نشأة العلم وقواعد العلم، من هم الأئمة المعتبرون في علم علل الحديث، ما هي الألفاظ التي يعبرون بها عن حال الرواية، ما هي القواعد التي يسيرون عليها في نقد الرواية، ما هي الكتب التي نرجع إليها في معرفة علة الحديث أو في الكشف هل الحديث به علة أو لا، واضح؟ بعد ذلك تأتي عندي مصادر السنة، مصادر تدوين الأحاديث والآثار. هذا الفرع يا شباب يختص بالتعرف على الكتب التي دونت الأحاديث والآثار النبوية أو حتى الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة التي جاءت عن التابعين اللي هي بتسمى الآثار. يعني تتعرف على كتب الجوامع وكتب السنن والمسانيد والمستخرج والمستدرك وكتب التفسير المسندة وكتب العقيدة المسندة وكتب الأحاديث الضعيفة المسندة، كتب الأحاديث الموضوعة المسندة، كتب التواريخ وهكذا. تتعرف على ما معنى أن يكون الكتاب جامعا أو يسمى سننا أو مستدرك أو مستخرج، ما هي أشهر الجوامع، ما هو كتاب الإمام البخاري، ما شرطه فيه، كيف أفهمه، كيف أنتفع منه، ما معنى كتاب الموضوعات لابن الجوزي أو ما شرطه فيه، كيف أنتفع من كتاب الكامل لابن عدي. يعني التعرف على دواوين جمعت كل ما يتعلق بالحديث النبوي أو الآثار عن الصحابة أو التابعين، فدي مصادر تدوين السنة، واضح يا شباب؟ مراحل دراستنا لهذا الفرع، احنا عندنا ثلاث دورات يا شباب، دورة خاصة باستقراء تراث الأئمة اخترنا نموذج منها الإمام ابن تيمية، ودورة ثانية كبيرة وهي دورة نموذج للكتب المطولات، جرد المطولات والانتفاع منها والتقاط الفائدة وتوظيف الفائدة وفهم الكلام وانتزاع الفوائد وهكذا، اخترنا لها نموذج تفسير الإمام الطبري. الدورة الثالثة معنا في علوم الحديث اخترناها أن تكون دراسة تأصيلية، نحاول أن نأتي على جميع الأبواب ونختار عيون الكتب لندرسها، لا سيما طبعا كتب الأئمة المحققين. المرحلة الأولى فيها شباب اخترت أن تكون تمهيدية، ليه؟ لأن احنا معنا شباب مبتدئين تماما، بدأوا معنا الدورة من بدايتها، يعني ما كانش عندهم أي خلفية. لو كان الشباب معنا عندهم خلفية، يعني درس مثلا بعض المتون أو بعض الكتب المعاصرة، كنا سنبدأ مباشرة في استقراء تراث العلماء المحققين، ندرس مثلا كتاب الرسالة وجماع العلم ومقدمات الإمام مسلم وهكذا. لكن معنا شباب كثير جدا من دول مختلفة، يعني ما عندهمش أرضية أصلا في الحديث، فلذلك اخترت أن نبدأ بمرحلة زي فرشة كده نمر بها على المسائل ونأخذ فيها جملا وقواعد عامة وأمثلة كثيرة حتى يتصور الطالب ميدان علوم الحديث. واخترت فيها ثلاث كتب، خدنا بحمد الله كتابين تميناهم كلمة كلمة، والحمد لله يعني فتح الله علينا فيها وانتفع الشباب، الحمد لله كتير جدا من الشباب بيبعت لي رسائل وفرحان جدا ان هو انجز هذه الكتب في فترة قليلة. كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر لأخي وحبيبي الشيخ حازم الشربيني حفظه الله وأكرمه، والكتاب الثاني هو كتاب لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. درسنا هذه الكتب بحمد الله كلمة كلمة وتوسعنا فيها جدا، تقريبا الكتابين اخدوا معانا تقريبا يعني حاول اقول يعني مثلا 25 شريط و25 شريط، تقريبا 50 شريط، كل شريط على الاقل ساعتين، وفي شريط بيبلغ 4 ساعات. الحمد لله كل الدروس دي موجوده يا شباب معانا على الصفحه في التليجرام، في التليجرام وفي اليوتيوب وفي فيسبوك. والكتاب الثالث معنا في هذه المرحله هو كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجدعي، وهو اوسع هذه الكتب، يمر على كل المسائل. وذكرت مميزات كثيره جدا للكتاب، منها انه جامع، ثانيا انه يشرح ويبسط، ثالثا انه يجمع كلام الائمه المتقدمين تحت كل مساله، رابعا ان الكتاب متشكل عشان معانا شباب ليسوا عربا، فالتشكيل الكتاب عندهم يمثل قيمه مهمه جدا، معانا شباب من الشيشان، معانا شباب من دول اخرى، يعني اللغه العربيه بالنسبه له صعبه، يحتاج ان يكون الكتاب مشكولا. فالكتاب ده معانا اخذنا منه 10 دروس وسنتمه ان شاء الله سريعا. احنا شباب في هذا الكتاب نختصر في القراءه لسببين، الاول ان الكتاب سهل ولله الحمد، ثانيا ان احنا كل المسائل دي مرت معنا قبل ذلك في الكتابين السابقين، فبالتالي مش محتاجين ان احنا نتوسع الا بقدر ما نعطي فكرة ونذكر الشباب، او يكون هو اضاف شيئا ندخل فيه بقدر الاضافة. المرحلة الثانية يا شباب من مراحل دراسة علوم الحديث، اننا سنأخذ كل فرع من هذه الفروع ندرس فيه كتابا خاصا. علم مصطلح الحديث ندرس فيه كتابا، وسيكون كتاب مقدمة ابن الصلاح. علم الجرح والتعديل ندرس فيه كتابا، وسيكون كتاب أخي حازم، الشيخ حازم حفظه الله، وقد أذن لي أن أنشر لكم الكتاب أو أعطيكم رابط الكتاب، وكتاب الجرح والتعديل كتاب يباع في الأسواق، لكن استأذنت أن أعطيكم الرابط وأذن لي، جعله الله في ميزان حسناته. كتاب علم الجرح والتعديل ممتاز جدا. وفي علم علل الحديث أيضا عندنا كتاب موسع جدا، هو علل الحديث لواحد اسمه مصطفى باحو، ستكون معنا. وفي مصادر تدوين السنة وتخريج الحديث سندرس كتابا للدكتور حاتم بن عارف العوني. وبعدما نمر على هذه الكتب يا شباب إن شاء الله سندخل أو سيصاحب ذلك دراسة لكتب الأئمة المحققين، نبدأها إما بكتاب الرسالة للإمام الشافعي، نأخذ الجزء الخاص بعلوم الحديث، أو نقرأ الكتاب كاملا ليس مشكلة. هذا الكتاب من أحسن الكتب، وقد أعطيته للشباب في دورات أكثر من 10 دورات، وكل شباب يقرأ هذا الكتاب يستمتع به جدا ويقول كيف يعني غفلنا هذه السنوات عن هذا الكتاب. أو نقرأ مقدمة الإمام مسلم ثم شرح علل الترمذي ورسالة أبي داود لأهل مكة وغير ذلك إن شاء الله. بعد ذلك شباب سندخل في كل الكتب المهمة في علوم الحديث، يعني كل كتاب مهم أو مركزي في علوم الحديث أو في أي فرع من هذه الفروع. يعني هذه الخطة شباب مستمرة معنا، حتى لو أخذنا احنا نمشي في هذه الخطوط، في خط ابن تيمية كنموذج لتراث الأئمة المحققين، وخط علوم الحديث كنموذج لعلم الآلة، وكذلك تفسير الطبري كنموذج لجرد المطولات والانتفاع منها. سنحاول أن نسير في هذه الثلاثة معا حتى ندفع الملل عن الشباب، لأن كثير من الشباب معانا لم يصلوا إلى مسألة الاحتراف أو المسألة أن يكون طلب العلم بالنسبة لهم شيء مركزي يسعدون به، لا هم بيجدون صعوبة، لسه ما وصلوش لمرحلة أنه يفرح وهو بيقرأ أو يبقى مستمتع يعني. فده بيحتاج أن احنا ننوع له في الدروس حتى لا يمل. فدي كانت تعتبر يعني فكرة مختصرة عن الدورات. أحب أن أنصحكم نصيحة قبل أن أختم هذا اللقاء، طلب العلم يا شباب من أحسن العبادات ومن أحسن ما تزكو به نفس الإنسان. إذا دخل الإنسان طلب العلم، طلب أن يفقه الشريعة، أن يتعلم كتاب الله، أن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم الأحكام الأخلاق، وجاهد نفسه في أن يعمل ويستقيم على هذا وأن تزكو نفسه به ثم يعلم الناس ويدعوهم، هذا والله من خير الأعمال التي تلقى بها ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، بيّن أن الطائفة النقية، التربة النقية التي انتفعت أكمل انتفاع من الوحي، هم الذين فقهوا في دين الله، أو فقهوا في دين الله، صار الفقه عندهم سجية، تعلموا وزكت أنفسهم وعملوا ودعوا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسيدنا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليهما السلام دعا يعني كلاهما دعا الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه المنظومة يا شباب، أن تطلب الفقه في الدين وأن تجاهد نفسك لتزكو نفسك بهذا العلم، وأن ترقي عقلك بالمهارات، وأن تدعو إلى الله، وأن تعلم الناس، وأن تنشر الخير، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه الدائرة من خير الدوائر التي تدخل فيها، بل قل هي خير دائرة تدخل فيها وتهتم بها وتتضلع بها. وما رأيت أحدا دخل في هذا الطريق من بابه وجاهد فيه إلا ويفتح الله عليه الخير. لا تنتظر اكتمال الأدوات، ابدأ بالمتاح، استعن بالله، أكثر الدعاء، أكثر الدعاء، جاهد نفسك على العمل بما تتعلم، وأخلص النية لله، وراجع نفسك دوما، راجع نفسك دوما، وكن جريئا في الحق، كن جريئا. إن شاء الله سيكون عندنا فيديو قصير نتكلم فيه عن عجز الثقة وجلد الفاجر. الفجرة لقطاء العلم في العلمانية والإلحاد والليبرالية والشيوعية وغيرها، لقطاء هذه المذاهب الذين ليس عندهم أدنى مستوى من العقل والذكاء والثقافة، يخرجون بكل تبجح وجرأة وبأقل الإمكانيات ينشرون باطلهم، ومهما اكتشف كذبهم أو تدليسهم مستمرون، بينما نجد الثقات أصحاب العلم والمعرفة والخلق وتزكية النفس منعزلين، نجدهم منعزلين عن الناس، قاعدين كده في حاله، تاني بينشر باطله بكل لغة ويعلم، يعلم باطله، وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله، وانت قاعد على جنب. لا، اتعلم واجتهد واتعب واصبر في هذا الطريق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. هم بينفقوا أموالهم وجهدهم وخبراتهم للصد عن سبيل الله، نجتهد نحن لننهى عن المنكر بالأمر بالمعروف وببيان المنكر، نقاوم الفواحش بنشر الطيبات والحث عليها وبيان سوء الفواحش، كذلك نبين نكشف الشبهات ببيان المحكمات. لابد يا شباب أن يكون عندك شعور بالمسؤولية. إذا لم يتحول شعورك بالمسؤولية إلى عمل وإنتاج وتعب فهذا شعور فارغ. استعن بالله ولا تعجز، لا تقصر، أمامك باب الخير مفتوحا على مصراعيه، ولا تنسى أن تكثر من الدعاء، الدعاء سلاحك في أي هدف تطلبه. أرجو أن أكون يعني حاولت أن أعطي فكرة للشباب، لأن كتير من الشباب بيقول لي ادينا فكرة تانية عن مشروع الدورات حتى يعني نتشجع عليه أو حتى نتبصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك أن تزكي أنفسنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلى قلوبنا الفقه في دينك، وحبب إلينا كتابك، وعلمنا كتابك، وأعنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.